أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شاهد الأمم وشاهد الأشهاد محمد وعلى آله المنصوبين شهداء على الناس. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة بعد وصلنا بعدنا في السادسة. نعم، استعرضنا الأقوال. نعم، الآن الروايات في الإبهام، وضع الإبهام أو الرجلين في السجود. الرواية الأولى صحيحة حماد الطويلة المروية بطريق الشيخ الطوسي والصدوق والكليني، مع اختلاف في الفقرات أو في ألفاظ الفقرات. في صحيح حماد وسجد على 8 أعظم، وسجد على 8 أعظم. فمن ضمن الأمور التي سجد عليها عليه السلام وأنامل إبهامي الرجلين، سجد على أنامل إبهامي الرجلين. الأنملة مقتضى هذه الصحيحة الآن التي هي من الروايات البيانية، الأنملة كما مر هي العقد الأخير من الإصبع الذي فيه الظفر. إذن لو كنا نحن، وهذه الصحيحة اللي هي من أهم الروايات الصحيحة البيانية لماهية الصلاة، يجوز السجود على الرجلين، على الرجلين الإبهامين الإصبع الكبير، سواء رأس الإبهام أو ظفر الإبهام أو باطن الإبهام، إبهام الإصبع الكبير، لأنه الأنملة ليس فقط باطن الإصبع، يعني نفس الظفر أنملة، نفس الرأس أنملة، نفس الباطن اللي البنان أيضا أنملة، كل هالمجموع أنملة. فلو كنا نحن إذن، وهذه الصحيحة الشريفة مطلق كما هو الصحيح لدينا، هكذا يجزي أن يضع إنسان ظفرة أو باطن إبهامة أو رأس إبهامة، كل من ذلك صحيح مجزي. خب، كثير من العوام ما يضعون الرأس إبهامة، الإبهام مع الإصبع الكبير، يضع مثلا ظفرة مثلا هكذا، أو يضع باطن الإبهام، ما في معنى، يعني أسفل الإبهام ما في معنى، على وفق ومقتضى هذه الصحيحة. أيضا في صحيح زرارة، طبعا هذا صحيح حماد مرارا مر بنا المصدر، المصدر أبواب أفعال الصلاة الباب الأول، أبواب أفعال الصلاة باب خصصه الحر العاملي واسم على مسمى، يعني بيان مجموع أفعال الصلاة، هو أبواب أفعال الصلاة يعني ماذا؟ أي الأنف يعني مستحب. يستحب إرغام الأنف سنة وليس فريضة. زين، صحيح الزرارة أيضا في نفس الباب، أبواب أفعال الصلاة، صحيحة حماد الأولى والثانية. أما صحيحة زرارة الرواية الثالثة في الباب نفسه، ورد فيها ماذا؟ ورد فيها مو في قضية السجود، ورد فيها في قضية الجلوس بين السجدتين، وما صلتها بالسجود. صلتها بالسجود أن التعبير عن الإبهامين ورد فيها نظير التعبير الموجود في السجود. شنو التعبير الموجود فيها في الجلوس في الإبهامين؟ قال عليه السلام: وإذا قعدت في تشهدك يبين اجلس على وركك الأيسر كذا، ضم الأيمن، وضع اليد اليمنى أو الرجل اليمنى على اليسرى، إلى أن قال: وطرف إبهامك اليمنى على الأرض. عبر بماذا هو عليه السلام؟ ليس إبهامك على الأرض، طرف إبهامك اليمنى على الأرض، مع أن الحاصل من وضع طرف الإبهام في الجلوس رأس الإبهام، بعضهم يسويها بس هذا تكلف ما يحتاج، طرف الإبهام يعني ولو الظفر، وضع الظفر هكذا، فوضع ظفر الإبهام على الأرض يعبر عنه عليه السلام وضع طرف إبهامك اليمنى على الأرض، مما يدل على أن وضع طرف الإبهام أو أنملة الإبهام أعم من الرأس أو العقد جانب الباطن أو جانب الظاهر، كله يطلق عليه طرف الإبهام أو يطلق عليه أنملة كما في نفس الرواية. لذلك إذا تذكرون مر بنا في بحث السجود، الآن في بحث مقدار السجود، في بحث مقدار السجود، الآن نحن في عضو من أعضاء السجود وهو الرجلين الإبهامين، نحن في هذا. لكن مر بنا في بحث الجبهة في السجود، العضو الأول المهم في السجود، مر بنا في البحث الأول في السجود، العضو الأول المهم في السجود، مقدار السجود طرف الإبهام، طرف الإبهام أو طرف الأنملة عفوا، لأن ما طرف الأنملة تعبير في الرواية، طرف الأنملة نعم، طرف الأنملة ظاهر في الرأس، لم يقل طرف الإبهام، إذا قال طرف الإبهام هي نفس الأنملة، أما لما يقول طرف الأنملة، طرف الأنملة لا محالة تكون الرأس. جيد، فإذا هذه الصحيحة صحيحة حماد مقتضاها ثلاث وجوه. في صحيحة حماد بطريق الكليني تعبير في اللفظ الوارد فيها هكذا: السجود على سبعة منها فرض يسجد عليها فيها والإبهامان، ليس فيها بعد أنامل الإبهام، فيها ماذا؟ السجود على الإبهامان. لو كنا نحن وفقط هذا العنوان الإبهامان لصدق على ماذا؟ أن أنملة الإبهام طرف الإبهام، هذه التي هي الظفر، أما الإبهام هذا كل إبهام يعني في الرجل، فحتى لو سجد على وسط الإبهام أو أصل الإبهام سجد على الإبهام، لكن هذا الإطلاق في حين هو وارد ما قيد يقيده بقانون التقييد والتخصيص الخاص والعام، ولكن كما مر بنا مرارا العام والخاص له فائدة أنه إذا تعدى الخاص تصل النوبة إلى مدى عموم العام. إذن في صحيح حماد بالطريق الآخر ذكر لي حماد اي طبعا مع وجود طرف وجود انام الابهام اخص فيؤخذ زين. روايه اخرى لزراره صحيحه زراره هذه ايضا لا هذه في ابواب السجود الباب الرابع في ابواب السجود الباب الرابع الحديث الثاني قال عن ابي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه واله السجود على سبعة أعظم. هنا قال عليه السلام والإبهامين من الرجلين، لم يعبر أنملة الإبهام، عبر الإبهامين، يعني هذا العنوان مقتضى صدقه حتى على وسط الإبهام أو حتى على أصل الإبهام يقال له إبهام. ولكن نرفع اليد عنه كما مر بالتقييد الموجود في صحيحة حماد. أيضا في صحيحة أخرى صحيحة ميمون القداح، هذه الصحيحة أيضا في أبواب السجود الباب الرابع. حيث فيها والسجود على سبعة أعظم قال ورجلي مقتضى هذا ماذا؟ مقتضى هذا الصحيح أنه لو وضع كعبيه على الأرض ثم بعض الأحوام يصنعون يصح لو كنا نحن هذه الصحيحة فقط. كثير من العوام يحطون كعبين أو يحطون مجموع الأصابع أو يحط الأصابع مضمومة، مقتضى هذه الصحيحة صحة هذا العمل، لكن لا نعمل بإطلاقها إلا عند الاضطرار، عند الاختيار يقيد بأنامل الإبهامين. إذن من خلال الأدلة اتضح أن الصحيح هو ليس خصوص رأس الإبهام بل أنملة الإبهام، أنملة الإبهام سواء ظفرا رأسا أو بنانا، إنه يعني باطن الإبهام كله صحيح. ولو قطع تصل نوبة إلى الإبهام، لا سمح الله قطعت الأنملة يصل نوبة إلى ما بقي من الإبهام، من يصدق عليه الإبهام. ولو لم يكن تصل نوبة إلى الرجلين أو الأصابع، يعني كل هذه العناوين موجودة لدينا في الأدلة. وإذا تعذر خاص بقي العام على حاله. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة اللاحقة، المسألة السابعة، يقول الماتن الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة. بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود. يعني إذن ليست ثقل شديد، المقدار المعتاد، ولا يجب مساواتها أعضاء السجود، لا يجب مساواتها في إلقاء الثقل. يتوزع الوزن على نسب مختلفة على أعضاء السجود، ما في مانع. ويقول ولا يجب مصادفة إلقاء الثقل ولا عدم مشاركة غيرها معها، يعني لا يجب انفرادها هذه الأعضاء السبعة. لو وضع ذراعين مثلا أو وضع صدرا فصار ما يسجد عليه أكثر من سبعة، تسعة، 11، ما ليس في معنى. فلا يجب عدم مشاركة غيرها، يعني الانفراد لا يجب، عدم مشاركة غيرها مع من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين. يمكن أن تشارك في حمل الثقل باقي أصابع الرجلين. زين، الماتن قال الأحوط، بعض قال الأوجه، مو الأحوط مو الأحوط. الوجه في ذلك ما هو؟ الوجه في ذلك نفس التعبير في الروايات، السجود على، السجود على سبعة أعضاء. على بماذا على؟ لو كان السجود بمعنى المس فقط لقيل السجود بكذا، أما لما يقول السجود على واضح في عليه اعتماد وثقل. اي السجود على الارض هذا صحيح، اما السجود على الركبتين يعني شنو؟ استعلاء الركبتين على ماذا؟ يعني اتمام. فهنا نفس كلفظة على دالة على الاعتماد، على سبعة أعظم، يعني ثقلك يصير على سبعة أعظم. لذلك لابد إذن من توزيع الثقل. نعم هذا التوزيع بشكل دقيق مساواة أو نسبة كذا كذا، لها حسب بالتالي الوضع الطبيعي. هذا هو الوجه في المسألة. ومن ثم لا يشكل الأمر فيما لو شاركت أعضاء أخرى غير السبعة، مثل الذراعين، مثل الإدحال، بقية الأصابع أو غير ذلك، لا مانع، أو صدر البدن، لأنه سجل على سبعة، يعني هذا بشرط حد الأدنى مو حد أعلى، يعني سيزيد على أكثر من ذلك. إذ ما دام عنوان السجود صادقا غير مختلا. هذه المسألة السابعة. المسألة الثامنة، الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة. الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة. وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة، كان ما دام يسبق السجود كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض، بل ومد رجله أيضا، بل يزدي بعد يترفع، بل وإن بل ولو انكب على وجهه لاصقا بالأرض مع وضع المساجد، لكن قال بشرط الصيد كما تقول. بعد ذلك يقول لكن قد يقال بعدم الصدق وأنه من النوم على الوجه. طبعا التمدد، سيما تمدد الرجلين كما مر بنا سابقا، لا يخلو من إشكال بل مانع. لماذا؟ لأن التمدد لا يقال له السجود، يقال له انبطاح، منبطح أو منكفئ على وجهه. السجود كما مر مثلا في الرجل يستحق فيه التخوي، وإن كان التخوي مستحق، يعني يجعل أسفل خاوي منفتح. أما المرأة يستحب فيها أن تحتفز، يعني تضامن أعضاء بدنها إلى بعضها البعض. لكن أي مكان لو يسموها هذه الهيئة أن تكون المرأة لاطئة في السجود. لاطئة يعني لاصقة لبدنها أو بطنها وكذا مع الأرض، وتفترش ذراعيها. في الروايات موجود المرأة يستحب أن تفترش ذراعيها، عكس الرجل لا يستحب أن يفترش ذراعيه. هذا لا زال، يعني حتى الرجل لو سجد مثل ما يصنع كثيرون في سجدة الشكر، أو ما تصنع المرأة يعني لاطئة، هذا يصدق عليه السجود. يعني هذا الشق من كلام الماتن، كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض لا بأس، يصدق عليه السجود. وإن كان مكروه للرجل في السجود داخل الصلاة، مكروه أن يلطئ بصدره أو ببدنه الأرض، مستحب أن يتخوى، يعني يرفعه ويجعله منفتح تحته. ولكن هذا لا ينافي السجود، سجود مكروه ولكن لا ينافي أنه سجود. كما في المرأة، المرأة يصدق على سجودها سجود مع أنها لاصقة لصدرها أو بطنها العام. هذا المقدار لا ينافي السجود، لكن مد الرجلين لا، أو حتى مد الرجل واحدة مشكل الصدق عليه السجود إلى حد أقل الرجل. كيف الذي استظهر الماتن من مد الرجل رجل واحدة أو رجلين؟ لا مشكل، كما مر بنا سابقا، مشكل صدق السجود عليه. بعبارة أخرى نفس التعبير الوارد في الرواية، السجود على سبعة، السجود على سبعة غير الانبطاح أو الاستلقاء على البطن والصدر. السجود على سبعة هي أعضاء سبعة بهذه الهيئة المخصوصة، نفس هذا يبين هيئة معينة. المسألة التاسعة، حد الأدنى. نعم أي ما في مانع، الآن ذكرنا ما ينافي صدق السجود. مكروه للرجل، مستحب للمرأة، مكروه للرجل لا ينافي هيئة السجود، لكن الرجلين لا، يبطح الرجلين بطح، لأن بطح الرجلين يستلزم بطح البطن طبعا والصدر، يعني استلقاء نوع، هذا ما يقال له إذا مد الرجلين. مد رجل واحدة بعدها نفس الشيء مشكل، يعني بالنسبة إلى يعني نفس بعبارة أخرى عملية السجود على سبعة، يعني هيئة مخصوصة، وهذا معنى لا بمعنى آخر. المسألة التاسعة، لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات، التشريع هنا للمغتفر لا لغير المغتفر، لا للأزيد من المغتفر. وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المفترض كأربع أصابع مضمومات. فإن كان الارتفاع لمقدار لا يصدق معه السجود عرفان، هذا الشق الأول، جاز رفعها، رفع الجبهة. جاز رفعها ووضعها ثانيا. كما يجوز جرها مخير إذن بين يرفع راسه ويسجد سجدة صحيحة، وبين يجر جبهته من الموضع المرتفع إلى الموضع الصحيح. هذا في الشق الأول. الشق الأول ما هو؟ وهو وضع جبهته على موضع مرتفع بحيث لا يسبق السجود. افترض يعني مثلا في عتبة كبيرة مثلا، وهو جالس قبل السجود يعني في أثناء هوية، وهو وصل إلى حد الجلوس أثناء الهوية إلى السجدة، الأولى أو الثانية ما لا فرق، وضع جبهته على عتبة من العتبات بمقدار عتبتين. هذا إن كان السجود المضطر، مو سجود الاختياري، فليس السجود اختياري. السجود المختار على الأقل ينحني يهوي، أما إذا فقط وضع جبهته مثلا فرض عتبتين ارتفاعهما بقدر ما يوازي الترقوة، فهنا وضع الجبهة على هذا المرتفع ما يصدق عليه السجود اختياري، لا يصدق عليه السجود اختياري. في هذه الصورة وهذا الشق الذي وضع جبهته على مرتفع لا يصدق عليه السجود، يقول هو مخير، إما جر جبهته من هذا الموضع المرتفع إلى الأسفل الداني الصحيح، أو لا يرفع رأسه ويسجد. لماذا يرفع رأسه ويزيد؟ شرح إجمالي للمطلب الآن، لأن هذا ليس يستلزم سجدة. هذا الذي أتى به من وضع الجبهة على موضع مرتفع يصل إلى الترقوة، هذا ليس سجدة، فليس زيادة، فيرفع رأسه ويضعها على الأرض، تكون السجدة اللاحقة هي السجدة الأولى، هي السجدة، أما قبل ليست سجدة. فإما يرفع رأسه ويضع مرة أخرى، أو لا يجر من الموضع المرتفع إلى موضع سهل. يعني وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفان، هذا الشق الأول كان لا يصدق معه السجود، الشق الثاني يصدق كان معه السجود، مثل أنه سجد على لبنتين يصدق معه السجود عرفان، ولكن شرعا لا يصح. لما؟ لأن موضع السجود ارتفع زائدا على اللبنة، صار لبنتين، فهذا السجود عرفي ولكن ليس بصحيح شرعي. سجود عرفي نعم معركة آراء الآن تفض فيه شوي شوي. فالشق الثاني إذن ماذا؟ الشق الثاني سجد على أزيد من السجود الصحيح بمقدار يصدق عرفا أنه السجود. فهنا ما العمل؟ هني الماتن اليزدي بعد لم يفتي بأنه يرفع رأسه بل جرا الأحوط تعين الجر كلما حذرا عن تحقق زيادة سجدة. إذا رفع رأسه ورد رجع كان يصير سجدتين، لأن المفروض أن السجدة الأولى وإن لم تكن وافية الشرائط ولكن يصدق عليها السجود عرفا، يصدق عليها ماذا؟ السجود عرفا. فقال بتعين الجر، بينما كثير من المحشين لا أقول أكثر، كثير من المحشين قال لو لا يتعين عليه الرفع. يعني جمل المحشين عندهم إشكال على اليزدي في هذا الشق، قالوا يتعين عليه الرفع. في الشق الأول أيضا قالوا يتعين عليه الرفع، ولا يصح الجر في كلا الشقين بل باطل. نعم، إشكال على هذا القول. يعني لا يقولون ليس زيادة لوجوه سنخوض فيها البحث شوي الصناعي وفي نصوص عديدة. فالبعض الآخر إذا من المحشين قالوا أصلا ما يجر، لا هناك جر ولا هني جر، لأن هنا في الشق الأول جر تخييري بين الجر والرفع لو لم يصدق معه السجود العرفي في الشق الأول، ولا هذا الشق بعد الذي صدق معه السجود العرفي لا يجزئ الجر، مو يتعين فقط، أصلا لا يجزئ يشكل ولا يصح، بل لازم عليه في كلا الشقين يتعين عليه الرفع ثم السجود من جد وجديد بشكل سوي تام. يقول الماتن فالأحوط الجر لصدق زيادة السجدة. الماتن ما المبرر له بأن يفتي في الشق الثاني الذي صدق معه السجود العرفي؟ ما المبرر له أن يقول بتعين الجار؟ يقول لأنه لو رفع رأسه وسجد بعد السجدة الأولى زائدة، فهو بعمد وإرادة واختيار يكون قد زاد في صلاته. اللطيف أن الزيادة للشيء فائدة قصيرة بعدما نخوض في أدلة المسألة، بس فائدة قصيرة جيدة لمباحث الخلل في الصلاة والحج والعبادات. بعض الأحيان الفعل الذي يأتي به المصلي أو العابد ابتداء زيادة من أول زيادة، وتارة لا من أول مو ضروري أن يكون تصدق على الزيادة، لكن هو يستطيع بقاء يقلب إلى زيادة. المنع عن الزيادة في الصلاة أو في الطواف أو في أي شيء آخر، المنع عن الزيادة ومبطل للصلاة بلا فرق سواء من البداية زيادة عمدية أو من النهاية زيادة عمدية. الزيادة العمدية ممنوع منها، يعني لا يصح جعل شيء بقاء زيادة، يعني يكون من زيادة عمدية سبحان الله. هو في البداية وجود الشيء لم يكن زيادة، لكن أنا أستطيع بطريقة معينة بشيء معين بضميمة معينة أجعل الشيء بقاء زيادة، هذا يصير زيادة عمدية ويصير باطل. فالزيادة الممنوع في الصلاة أعم من كونها من الابتداء زيادة أو لا، قد يكون من الابتداء ليس زيادة لكن بقاء تصير زيادة. الزيادة ممنوع عنها العمدية، الزيادة العمدية ممنوع منها مبطلة للصلاة حدوثا أو بلحاظ البقاء مبطلة، في الطواف في السعي في الصلاة في أي مكان الزيادة العمدية مبطلة، ولم تخصص مبطلية الزيادة العمدية بالحدوث فقط حتى بالبقاء. هذه نكتة مهمة، مبطلية الزيادة العمدية أعام. طبعا هناك بحث تصويري عند الأعلام أن الزيادة كيف يمكن أن تتصور حدوثا، كيف يمكن أن تتصور بقاء، كيف يمكن أن تتصور بأنواع أخرى. وهذه نقطة لطيفة، أن الزيادة يمكن تحققها بأشكال وأنواع مختلفة ليست فقط على وتيرة واحدة. الزيادة في بعد فائدة تتم لها للمطلب ذكروا الأعلام لطيف في الخلل، سبعدنا ما ندخل في الأدلة، احنا بس بدايات البحث. هذه المسألة مرتبطة بثلاث أربع مسائل تقدمت بعضها وستأتي بعضها. خلل في السجود، فائدة متصلة بهذا المطلب اللطيف، أن الشيء قد يوقعه الإنسان بداية زيادة، الشيء قد يوقعه الإنسان سهوا حدوثا أوقعه زيادة، لكنه بقاء يستطيع أن يعدم الزيادة. مو يعدم الشيء، يعدم عنوان الزيادة. أوجد السجدة أو أوجد الشوط في الطواف، أوجده في البداية زيادة سهوية، لكن يستطيع بقاء أن يعدم عنوان الزيادة، مو يعدم الشيء نفسه، الشيء بعد وجد لكن يستطيع أن يعدم عنوان الزيادة عنه. هل يتعين عليه؟ يقول نعم، لا أقول كل، الكثير قالوا نعم يتعين عليه إعدام عنوان الزيادة، يتعين لا يتعين. غدا من دي النقطة نحاول نستمر إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.